الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام بعد قليل إن شاء الله تعالى تستمعون إلى الجزء 23 من القرآن الكريم والذي يبدأ من الآية 28 من سورة ياسين وينتهي بالآية 31 من سورة الزمر وقد بدأ هذا الجزء بقول ربنا عز وجل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون والضمير المذكور في قوله تعالى وما أنزلنا على قومه المراد به مؤمن آل ياسين الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ناصحا لقومه داعيهم إلى اتباع المرسلين فلما كفروا وكذبوا ولم يقبلوا نصيحته نادى الرسل قائلا إني آمنت بربكم فاسمعون فقام إليه قومه فقتلوه فأدخله الله الجنة فنصح لقومه بعد مماته كما نصحهم في حياته قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فلما أصر قومه على الكفر والتكذيب والعناد واستكبروا عن التوحيد والإيمان حقت عليهم كلمة العذاب فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الآيات الكونية والإنسانية الدالة على أنه لا إله إلا الله وذكر موقف الكافرين من هذه الآيات وأنهم إذا رأوا آية يستسخرون ويعرضون عنها ولا يتبعونها ولا ينتفعون بها وإذا حثوا على الإنفاق في سبيل الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ثم تحدث الله سبحانه وتعالى عن القيامة وأهوالها وأحوال الناس فيها فذكر نعيم أهل الجنة وما أعد في النار للكافرين المجرمين وبين أن جوارحهم وأعضاءهم تشهد عليهم حين يختم على ألسنتهم فلا تنطق ولا تتكلم ثم يساقون إلى النار وختمت السورة الكريمة بذكر دلائل قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى وأنه يبعث من في القبور ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ثم استفتحت سورة الصافات والمراد بالصافات الملائكة كما قال الله تبارك وتعالى عنهم في آخر السورة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون أقسم الله سبحانه وتعالى على إن إلهكم لواحد على توحيد الألوهية فالإله معناه المعبود وتوحيد الألوهية هو أساس هذا القرآن وعليه مداره لأنه الغرض من تنزيل هذا الكتاب وهو الغرض من بعثة الرسل أجمعين أن يعبد العباد إلها واحدا لا إله إلا هو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق وبين سبحانه وتعالى أنه حفظ السماء من استراق النجوم فإذا حاول من استراق الشياطين فإذا حاولت الشياطين أن تسترق السمع أتبعهم شهاب ثاقب فأحرقهم ثم بين الله سبحانه وتعالى موقف الكافرين من البعث بعد الموت وما أعده لهم في النار جزاء تكذيبهم بالبعث وبلقاء الله عز وجل ثم ذكر نعيم أهل الجنة الذين كانوا يؤمنون بلقاء الله سبحانه وتعالى وفرق سبحانه وتعالى بين أهل النار وبين أهل الجنة فقال بعد ذكر نعيم أهل الجنة أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم وإذا كان الله تعالى قال وما تستوي الظلمات ولا النور وما يستوي الظل ولا الحرور فكيف يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار ثم ذكر الله سبحانه وتعالى طرفا من قصص الأنبياء على وجه الإجمال ومن هذا القصص قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وكيف ألقوه في النار فأنجاه الله منها سالما غانما وكيف أراد أن يذبح ابنه إسماعيل ففداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. ثم في آخر السورة ناقش الله سبحانه وتعالى المشركين الذين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فنزه سبحانه وتعالى عما وصفه به المشركون وختم السورة بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما سورة صاد فقد استفتحت بالإنكار على المشركين كفرهم بالله عز وجل وإنكارهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وبين سبحانه وتعالى أنهم سيصيرون بكفرهم هذا وشركهم ما إلى ما صار إليه الأحزاب من قولهم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ما يسمعه منهم من الأذى، وذكر الله سبحانه وتعالى قصة داود عليه السلام وولده سليمان ابن داود. والراجح في هذا القصص ولا سيما هاتين القصتين خاصة أن تمر القصة كما جاءت بلا تأويل ولا تحريف وتحمل النصوص على ظاهرها. ومن الجدير بالذكر أن كل ما ورد في تفسير القرآن الكريم في قصة سليمان وداود في هذه السورة سورة صاد قصص باطلة لا أساس لها، وهي من الإسرائيليات التي تقدح في الأنبياء وتطعن فيهم وتحط من قدرهم، وهذا لا يليق بشأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وختمت السورة أيضا بذكر نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار والتفريق بينهما، كما ختمت بما بدأت به من ذكر التوحيد وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا يدعو الناس إلى إيمان بالله عز وجل الإله الواحد القهار رب السماوات والأرض وبينهما العزيز الغفار. ثم جاءت في آخر السورة قصة خلق آدم عليه السلام على وجه الإجمال والإيجاز. أما سورة الزمر فإن الله سبحانه وتعالى استفتحها بقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فهذا خبر من الله عز وجل على أن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ثم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدين لله إن أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وأنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين الذين يتقربون إلى آلهتهم الباطلة بزعم أن تقربهم إليها يقربهم من الله عز وجل، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. هذا القول الذي قاله الكفار والمشركون قديما للأسف نسمعه الآن من عباد القبور الذين ينذرون لها ويذبحون لها ويطوفون بها ويتمسحون بعتباتها ويلتمسون البركات منها ويدعون أهلها، فإذا أنكر عليهم وقيل لهم هذا شرك قالوا هؤلاء أولياء الله الصالحين نتوسل بهم إلى رب العالمين. يجب أن تحذر أيها المسلم هذا لأنه من الشرك الذي ينافي التوحيد. وذكر الله سبحانه وتعالى دلائل قدرته الدالة على الوحدانية من الآيات الإنسانية والآيات الكونية، وأخبر سبحانه وتعالى أنه غني عن العالمين إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، لا ينتفع الإنسان بصلاح غيره ولا يضره سيئة الآخرين. وذكر الله سبحانه وتعالى حال الإنسان في السراء والضراء، وأنه إذا مسه الخير لجأ إلى غير الله، وإذا مسه الشر لجأ إلى الله تبارك وتعالى وحده. والواجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى دائما في كل الأحوال. وحض الله سبحانه وتعالى على قيام الليل، ومدح أهله، وبين أنهم الذين يعلمون، ونفى التسوية بينهم وبين غيرهم، وأمر سبحانه وتعالى عباد المؤمنين بتقوى الله عز وجل، ووعدهم على الإحسان إحسانا، كما وعد الصابرين أن يوفيهم أجرهم بغير حساب. ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم المشركين بأن الله أمره أن يعبد الله مخلصا له الدين، وأن يكون أول المسلمين. أما هم وقد كفروا بالله وأصروا على الشرك وعبادة غير الله، فليفعلوا ما يشاء، فإن مردهم إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا ردوا إلى الله وهم به مشركون فسيخسرون الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أما الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، والطاغوت كل ما عبد من دون الله برضاه، فهؤلاء الموحدون الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وحده، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبشرهم ومدحهم بحسن استماعهم وحسن تلقيهم لأوامر الله سبحانه وتعالى. ومرة ثانية يفرق الله سبحانه وتعالى بين من حقت عليه كلمة العذاب وبين الذين اتقوا ربهم، فالأول في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، والثاني في جنة عالية قطوفها دانية، فيها ما نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثلا للحياة الدنيا بالمطر ينزل من السماء فتحيا به الأرض فينبت النبات، ثم لا يلبث شهرا أو شهرين أو ثلاثة حتى يستوي فيحصن وتصير الأرض جرداء كأن لم تغن بالأمس. هذه هي حقيقة حياة الدنيا. وفرق الله سبحانه وتعالى بين من شرح صدره الإسلام وبين من يتخبط في ظلمات الكفر والجاهلية والشرك، فالأول في الجنة والثاني يتقي بوجهه سوء العذاب، لأنه غلت يداه وقيدت رجلاه ثم كب على وجهه في النار. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للموحد والمشرك. فالموحد إنسان عبد لسيد واحد يأمره فيأتمر وينهى فينتهي. أما المشرك الذي يعبد آلهة متعددة فهذا مثله كمثل العبد الذي يملكه أكثر من واحد، هذا يأمره وهذا ينهاه وهذا ينهاه وهذا يأمره، وهو حيران بين الاثنين لا يستطيع أن يجيب أحدهما ولا أن يلبي طلبهما. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذا الجزء 23 بقوله للنبي عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.